أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. بالرغم من أننا تجاوزنا المسألة الأولى إلى الثانية، يعني مسائل المال المضاربة عند المتوفى، إلى مسألة التنجيز بالمضاربة، لكن بقيت فذلكة بسيطة من المسألة السابقة لابد أن نتعرض لها بصورة خاطفة، وهي تتصل بالأصول المتضاربة وكيف التعامل معها. أساسا ينبغي أن نعرف أولا أن الأصل، حينما نقول أصل الطهارة، أصل النجاسة، أصل الاستصحاب، أصل الصحة، الأصل إنما معناه أنه عند الشك نرجع إليه. كل أمر تعلق موضوعه بالشك وكان موضوعه شكا فهو أصل، بينما الأمارة لا، ما له علاقة بالشك، مو موضوعه شك، الأمارة إنما دليل، دليل، والدليل لا علاقة له بالشك والعلم. قد يكون هناك علم والأمارة موجودة، علم على علم، نور على نور، يصير مو موضوعه الشك. فلذلك دائما الأمارة متقدمة على الأصول. يعني مثلا لو أننا قلنا هناك بينة وهناك أصل الصحة، البينة مقدمة على أصل الصحة. لماذا؟ لأن أصل الصحة عند الشك والبينة ترفع الشك، فإذا البينة مقدمة. لكن في بين الأصول أصل برزخ بين الأمارة وبين الأصول، وهي الاستصحاب، وهو الاستصحاب. الاستصحاب في الحقيقة من جهة أن موضوعه شك أيضا فهو أصل، ولكن من جهة أنه يسحب العلم من حالة إلى حالة، فكأنه إمارة. ذلك بعض قالوا هذا إمارة، وبعض قالوا هذا إنما هو أصل، وبعضهم قال عرش الأصول وفرش الإمارات. يعني بالنسبة إلى الأصول فهو عرش، وبالنسبة إلى الإمارات فهو فرش. بالنسبة إلى الإمارات فرش، باعتبار أن موضوعه الشك، بينما الإمارات ليس موضوعها شك، ما اتخذ الشك موضوعا للإمارات. بينما في الاستصحاب إذا شككت لا تنقض اليقين بالشك، الشك يكون موضوع. وأما بالنسبة إلى الأصول الأخرى، لأن الاستصحاب يرفع الشك، ولأن الأصول الأخرى أساسا موضوعها الشك، فالاستصحاب يرفع الشك فهو مقدم عليها. يعني إذا شككت في طهارة الشيء أو نجاسته، زين، هو هذا أصل البراءة مثلا، يقول لك أنه هذا طاهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا أصل الطهارة. ولكن إذا كان أمس هذا نجس، و من ندري هل طرأ على النجاسة طارئ، هل صار شيء حتى هذا النجس يصير طاهر، مثلا نزل ماء من السماء فطهر، أو اتصل بالكور فطهر، أو أي شيء آخر، فهنا الاستصحاب مقدم على أصل الطهارة. ليش؟ لأن الاستصحاب يرفع الشك، نحن نشك في أنه طاهر أم نجس، بينما الاستصحاب يقول لك هذا نجس أو يقول لك هذا طاهر. كيف؟ لأنه يسحب الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة، فالاستصحاب في مثل هذه الحالة مقدم. طبعا هناك بعض الأحيان تعارض بين الأصول، في عند التعارض بين الأصول المتساوية، يعني مثلا أصل الطهارة مع أصل الصحة مع أصل كذا، أصول كثيرة. في هذه الحالة في التعارض تساقط، وعند التساقط عادة نرجع إلى الأصل الأعم، إلى أن نصل إلى الأصل يعني ما يقال بأنه الأصل الأزلي الأساسي. يعني مثلا نشك في أن طاهر هذا النجس، أصل الطهارة يقول لك هذا طاهر، صاحب اليد يقول هذا نجس، هو احنا هنا أصل الصحة صارت الصحة يخلينا نقول كلام صحيح، لكن من جهة إذا هو فاسق قول سبحانه وتعالى إن جاءكم نبأ كذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا يصير تعارض. في كل تعارض نرجع إلى الأصل الأعم، الأصل الإطاري نسميه احنا، أنا أسميه. هذا بحث معلق بالبحث السابق. أما البحث اليوم فنحن قلنا بأن التنجيز شرط من شروط المضاربة، هكذا قال الفقهاء. نحن بلورنا فكرة، هذه الفكرة هي أن قول الفقهاء بأن التنجيز شرط ليس بسبب نص من النصوص، وإنما بسبب أن قالوا التنجيز هو ما يحقق العقد في الوقت اللي التعليق، إذا يعني التعليق يتنافى مع العقد، لأن هناك عندنا عقد وعندنا وعد. قالوا إذا فد واحد قال بعتك بكرة أو بعتك بعد سنة، قالوا هذا يتنافى مع بعتك، بعتك يعني الآن، بعتك يعني انتقل المال مني إليك، بعد سنة متناقض يصير. هذا أصل الدليل معلوم الشكل، ونقلت لكم كلام المرجع البولجردي والشهيد وآخرين. السام اليوم ننقل بعض الكلمات أيضا إن شاء الله. فهذا حقيقة الدليل الأساسي هذا. ونحن بلورنا نظرية تالية، أنه فعلا إذا كان العقد متنافيا مع التعليق في الواقع الخارجي، إذا كان العقد منافيا مع التعليق فهذا العقد باطل، عند التعليق باطل. أما إذا ما كان متنافيا مع التعليق، يعني مو وعد هذا وإنما عقد مكتوب مبرم، إنما التعليق في المنشأ، التعليق في الشيء، بعتك اشتريتك بعس، لكن هذا البيع وهذا الشراء لا يتحققان في هذا الظرف وإنما يتحققان في ظرف آخر، فهذا الشيء ليس بفاسد ولا مفسد. هذا بلورة نظريتنا. أما الفقهاء، فقهاء أولا الإجماع على أن التعليق يبطل العقد بلا خلاف، لكن هذا الإجماع كيف نتعامل معه؟ بعض الفقهاء الآخرين قالوا هذا الإجماع أولا ما معلوم تحققه، لأن مسألة فرعية ما معلوم كل الفقهاء تحدثوا عن هذه المسألة. ثانيا ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لأن الإجماع الذي يحتمل الاستناد ليس بحجة، لأن المستند هو الحجة، فإذا لم يكن المستند حجة فالإجماع ليس بحجة. أنا حقيقة عندي إشكال على هل أسلوب في التعامل مع إجماع الفقهاء، كل إجماع نقول له أنه هذا إجماع ليس بحجة لأنه مستند، يعني شوية صعب التعامل مع كلام الفقهاء. فقهاء جهابذة، صحيح إحنا ما لازم نكون مقلدين، ولكن من جهة ثانية ما لازم إحنا نأخذ كلامهم ببساطة، لازم نفكر فيه. لذلك أنا في رأيي بالنسبة إلى كل إجماع يجب أن نفتش عن أسباب هذا الإجماع، هل هو إجماع ولائي يعني كان هذا حكم ولائي ضرورة لفترة من الفترات، شنو سبب هذا الإجماع، لماذا قالوا هذا الكلام، فتش عن التفاصيل. هذه بحث. بعد الإجماع استدلوا بأدلة بعضها مو قوية، مثلا استدلوا بأنه العقد المعلق لم نجد له أثرا في التاريخ، يعني قديم ما كان عقد معلق، اليوم أيضا ماكو. نحن هنا عندنا إشكال بأنه ليس كل عقد لم يوجد له أثر سابقا باطل، لأنه يمكن ما عندهم حاجة إلى مثل هذا العقد. بعضهم قالوا بأن الأدلة التي تقول بأن العقد صحيح يعني أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون التجارة عن تراب، هذه ما تشمل مثل هذا العقد، مثل هذا العقد، لأنه هذه ذيك الأيام ما كانت حتى هذه الأدلة تشملها. الجواب على أنه نحن ما علينا بوجود العقد في زمان سابق أو لا، علينا بطبيعة اللفظ، لفظ أوفوا بالعقود عام جامع محلى بالألف واللام يفيد العموم، إلا أن تكون تجارة عن تراض مستثنى ومستثنى من يفيد الإطلاق. فإذا موجود إطلاق وموجود عموم ما علينا بأنه ما كان لو ما كان، هذا بحث مو معلوم. ثم عندنا عقود غير ما بيها تنجيز، مثل عقد الوصية. الوصية شنو؟ إيقاع أو عقد، على اختلاف ما هو إيقاع باعتبار يوصي الميت المتوفى، بس باعتبار أنه الوصية ما تنفذ لا يجب تنفيذها إلا بقبول الموصى إليه، إذا الموصى إليه قبل واجب تنفيذها، أما ما قبل ما معلوم واجب عليه، يصير شبه عقد. الوصية تدبير، يعني يقول هذا العبد حر بعد وفاتي، وهذا بعدين. مثل آخر جاء به وهو الوكالة، يقول له أنت وكيلي في التصرف في أموالي بعد عودتي من السفر. فبعض الفقهاء قالوا هذا صحيح، يعني هو الآن يصير وكيل ولكن لا يجوز له التصرف إلا بعد عودته من السفر. بعض الفقهاء قالوا ما افتهم للفرق، إما يقول أنت وكيلي بعد عودتي أو يقول أنت وكيلي الآن ولكن لا تتصرف إلا بعد عودتي من السفر. هذا فرق، معنى هذا شنو؟ ليس هناك ما نفهم الفرق. لذلك الأدلة التي جيء بها بعض الفقهاء المتأخرين استشكلوا فيها، وأنا ابتأت اليوم شوي أقرأ كلماتهم بالنص لأنه فيها إن شاء الله نور. المحقق الأردبيلي المقدس الأردبيلي عند كلام فعلا الشيخ أحمد الأردبيلي عند في كل تقريبا أبواب الفقه تجديد، عند منهج في التجديد لا بأس به، زين واحد يلاحظ كلماته. هنا في هالمسألة يقول، وهو كأنه يشرح كلمات العلامة الحلي في القواعد، يشرح القواعد، قال عن التنجيز: وما أجد فرقا بين التعليق، هذا في باب الوكالة حاشي هالموضوع، ولا وما أجد فرقا بين التعليق، مثلا تعليق الوكالة بمجيء شهر كأن يقول أنت وكيلي ابتداء من رأس الشهر، والتنجيز كأن يقول أنت وكيلي الآن مع المنع عن فعل الموكل إلى شهر فيما وكل فيه، مثلا إلى بعد شهر مثلا. يقول لا فرق بينهما بحسب المآل، يعني بالتالي هذا وكيله لمو وكيله، وكيله وكيله، لكن وكيل ممنوع من التصرف إلا بعد شهر. خو شنو الفرق بين أنه يقول وكيل ممنوع من التصرف أو لا وكالة له إلا بعد شهر؟ شنو الفرق بينهما؟ شو اسمه المحقق الأردبيلي يقول لم أجد فرقا بينهما، وحيث أن مآل كلا العقدين واحد وهو عدم جواز التصرف قبل مجيء الشهر، بل ما نجد أي لا نجد أي فائدة ونفع لوجود التوكيل. قد واحد وكيل بس ما يمنع عن التصرف، شو فائدته؟ فإذا نقول وكالة ما تجي إلا بعد شهر. وأضاف هذا كلامه، كلامه في شرح كلام العلامة، يقول ليش انتوا تقولون إذا قال له أنت وكيلي بعد شهر باطل، وإذا قال أنت وكيلي ولكن لا تتصرف إلا بعد شهر صحيح؟ شنو الفرق بينهما؟ المحقق الأردبيلي المقدس الأردبيلي يقول هذا الكلام، ولكنه يقول إلا أنه ادعي فيه أي في اشتراط التنجيزي الإجماع مع عدم ظهور الخلاف. ثم يقول ولا نص هنا، يعني هو من جهة يقول ما شو يسمى، بعدين يقول إجماع، بعدين بعد الإجماع يقول نص ما عندنا، كأنه متردد. هذا كلام أحد علمائنا الذين عاصرناهم أيضا أردبيلي، العلامة أردبيلي أستاذ عبد الكريم الأردبيلي، عندي كتاب باسم فقه المضاربة، كتاب جيد، ولأنه كان لفترة 10 سنوات قاضي القضاة في إيران، كتابه نوعا ما متواصل مع الواقع اللي معايشة. هذا ما عندي كلمة يقول لا دليل في المسألة إلا الإجماع. مسألة هذا الكلام كلام السيد عبد الكريم الأردبيلي رحمة الله عليه، ليس في الوكالة وإنما في المضاربة، هذا الكلام في موضوعه، موضوع المضاربة. يقول بأنه لا دليل في المسألة إلا إجماع، وأضاف بأن التعليق لم يكن متعارفا بين المسلمين، يعني الدليل الذي جاء به البعض بأن التعليق لم يكن متعارفا بين المسلمين كما جاء في كلمات بعض الفقهاء، كالقول بأن أثر العقد لا بد وأن يكون حاصلا من حين صدوره مباشرة بعد العقد، وفي العقد المعلق لا يكون كذلك. يقول هذا الدليل وذاك الدليل ليس كلاما علميا. شوفوا استدلوا على ضرورة التنجيز بما يلي، بأنه ما كان هالشكل العقد موجود، فإذا العقد مو صحيح. هاي دليل. دليل ثاني يقول أنت لما قلت بعت، وهذه كلمة البعت علة المعلول التحول، تحول المال من إلى من هذا إلى ذاك بعد هذه، والعلة ما تفارق المعلول. يعني أنا أقول الآن بعته بعد شهر، هذا ما يصير معنا، بس اليوم أكو نار مباشر يصير حريقة، ما يصير هذا. هذا كلام السيد الأردبيلي يقول هذا مو كلام علمي. ليش مو كلام علمي؟ فيستدل على عدم علمية هذا الكلام بما يلي. يقول أولا لا يدل على بطلانه في حكم الشارع بعد شمول الإطلاقات والعمومات. عمومات أكو، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذه العمومات تكفينا إلا كان ذاك اليوم هالنوع من العقد موجود. وهذا الكلام أيضا يؤكده المرجع الشيرازي في كتابه الفقه، نفس الموضوع، يقول الذي كان موجودا صورة من الصور، ليس بالضرورة كل الصور تكون موجودة. وقوة الشرع عندنا أن بها إطلاقات تشمل كل الصور القادمة، لأنه الحاجات تختلف، ظروف تتجدد، وأكو ظروف جديدة، ولا بد أن إحنا في هذه الظروف الجديدة أيضا نحقق أحكام الشرع. وكذلك القول بأن أثر العقل لابد أن يكون حاصلا حين صدوره، لا دليل له إلى ذلك. أما ترى أن التدبير يعني في العتق والوصية يكون أثرهما بعد فوت يعني بعد موت المدبر والمصي. سيد الشيرازي أيضا يجيب مجموعة أدلة للقول بالتنجيز بضرورة التنجيز ثم يفندها، يقول في الكل ما لا يخفى، يعني هناك أدلة مضادة، لأن الإجماع إن تم موضوعا مشكل الاعتماد عليه حكما لأنه محتمل الاستناد، والكيفية المتلقاة من الشارع المقدس وإن كانت من دون تعليق لا تقيد عمومات وإطلاقات أدلة صحة العقول جميعا، وذلك بعد ظهورها في أنها يعني ما كانت سابقا إحدى الصور، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. وأضاف ولا ما فات بين التعليق والمعاقدة من دون تعليق دون عند العقد، بل الظاهر أنهم لا يفرقون بين المعلق وغير المعلق، كما يشهد بذلك الرجوع إلى أعرافهم، يعني الرجوع إلى عرف الناس يعطينا فكرة بأن الناس ما عندهم فرق بين الآن يجري العقد ويعلق الموضوع ماله أو لا، يجري العقد الآن وهو حكم العقد ما يجي إلا بعد فترة. ونعم
عندنا أحكام حتى التنجيز ما تدري شرط متأثر، كأحكام غسل المستحاضة الكبرى،
أحسنتم، شلون يأثر الغسل المتأخر على الصلاة المتقدمة؟ يعني الزمن قد لا يكون مؤثرا. أحسنتم. بالنتيجة هل اختلاف موجود، السابقين حتى الشهيد الثاني وغيرهم كلماتهم يعني يبينون شرط التنجيز، ولكن في نفس الوقت يحدثون عن بعض الإشكال فيه، وبعضهم لا يبين أصلا، يعني في كثير من العقود بعض الفقهاء السابقين أصلا شرط التنجيز ما يذكرونه، ما يذكرونه خلاص، يعني يذكر شروط أخرى التنجيز ما يذكرها في بعض العقود، يذكر في بعض العقود. بعض الفقهاء يقول في العقد الجائز يمكن التعليق، في العقد اللازم لا يمكن التعليق، يجب التنجيز. فما أكو نوع من الكلام المختلف، شلون نحن نتعامل مع هذا الكلام، وشلون نقول إجماعكو بينما نجد كثير منهم لا يذكرون أصلا هذا الشرط، كيف نقول أكو إجماع عليه؟ نعم لم نجد خلاف صح كما يقول المقدس الأردبيلي، أما أنه إجماع هذا يحتاج إلى دليل أن هذا إجماع مع أنهم لم يذكروا هذا الشرط، فالمسألة غير واضحة. وحتى أنا أستفيد من كلام صاحب العروة أنه يقول مع أنه فيه إشكال، فتكلم يقول اللي يبين مو راضي جديا بهذا الشرط، لكن الفقهاء قالوا كان الإجماع موجود، قيل إجماع موجود، شوية يجب أن ندقق في هذا الإجماع وإجماعات المشابهة. أنا أقول بالتالي نحن مع آيات قرآنية، الآيات القرآنية أوفوا العقود، كلما كان عقد عرفا أوفوا به، إلا أن تكون تجارة عن تراض، كلما كانت تجارة عن تراض شهيد الثاني يقول ما كنت راضي، يقول هذا مو أمر نظري، هذا أمر واقعي، إذا كان تراضي وتجارة قبول. إذا لا لا نعم، إذا ما كان تراضي طبيعيا، إذا لم يتم التعاقد الفعلي العقد المنجز، العقد يجب أن يكون منجز، أما وقت تطبيقه متى يكون هذا ليس مهما الآن لبعدين. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.